والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن العارية مؤدة. قال: حدثنا هناد وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: العارية مؤدة والزعيم غارم والدين مقضي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس قال: وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب. وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء أن العارية مؤدة، يعني العارية تؤدى إلى صاحبها بعد انتهاء الحاجة منها إذا أخذها، يجب عليه إذا انتهى من الحاجة منها يعيدها إلى صاحبها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤدة، يعني تؤدى بعد الانتهاء منها، والزعيم غارم، يعني الكفيل، كفيل الغرم يكون غارما ويؤدي عن مكفوله. لهذا يقول سبحانه وتعالى: وأنا به زعيم، يعني كفيل. قال: والدين مقضي، يعني يجب على من عليه دين أن يؤدي ذلك الدين ويقضيه ولا يماطل فيه. الحديث الذي بعده حديث سمرة رضي الله عنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني أن العارية إذا أخذها على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني حتى تعيد تلك العارية. واختلفوا في الضمان إذا تلفت تلك العارية هل يضمن أو لا يضمن، على قولين لأهل العلم، ومنهم من فصل إذا كان ذلك التلف بتفريط فيضمن، وإذا كان من غير تفريط فلا ضمان. والأقرب أنه يضمن لهذه الأحاديث، حديث العارية مؤدى، يعني تؤدى تعاد إلى صاحبها، سواء العين أو القيمة إذا أتلفت ولم يوجد مثل عينها يؤدى قيمتها، قوله مؤداه، العارية مؤداه سواء كانت عينا أو قيمتها إذا تلفت، وهذا دليل على الضمان. كذلك حديث سمرة على اليد ما أخذت، وهذا دليل على الضمان وأنه يؤدي إذا تلفت عنده يؤديها مثلها عينا إذا كانت توجد، وإن لم توجد يؤدي قيمتها. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه، يعني كالأمين الذي وضعتها عنده ليس كالأمين، يعني هذا دليل على أنه لا يضمن، لكنه ليس كالأمين. الأمين لا ينتفع بما وضعته عنده، بخلاف من طلب منك عارية ما أرادها إلا ليعمل ويستخدمها للعمل فهو يضمنها. قال هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية، والأمين ليست هي العارية، العارية ليست تكون عند من تستأمنه عليها، وإنما العارية هو التي يطلبها منك، يطلب منك عينا ينتفع بها ثم يعيدها إذا انتهت حاجته. يقول الترمذي رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، يعني أنه لا ضمان عليه، وقالوا يضمن صاحب العارية، وقيل يضمن، قالوا لا يضمن وقيل يضمن، وهذا القول قول أحمد والشافعي. قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، يعني يخالف فيما أخذت له، يعني استخدمها في شيء لم تستخدم له فتلفت فعليه ضمانه. على كل الضمان قائم سواء استخدمها مخالفا لما تستخدم له وتلفت، أو أنه فرط وتلفت، أو أنه تلفت وهي بيده، على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا بد من التأدية. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ هناد بن السري، أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال وعلي بن حجر، علي بن إياس بن حجر وهو ثقة السعدي، ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو صدوق في الشاميين مخلط في غيرهم، أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن. عن شرحبيل بن مسلم الخولاني وهو صدوق، قال ابن حجر في هيلين، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه محمد المثنى، محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد، سعيد بن أبي عروبة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في الاحتكار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن فضلة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ، فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر، فقال ومعمر قد كان يحتكر. وإنما روي عن سعيد المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر، وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاحتكار، يعني بيان ما جاء من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار. والاحتكار هو خزن الطعام أثناء الرخص والانتظار به إلى الغلاء، إلى غلاء الأسعار. احتكاره هو الناس بحاجة إليه حتى يرتفع السعر، كأن تكون السلعة من السلع والناس يحتاجون إليها وهي رخيصة في السوق، فينزل فيجمعها ثم يخزنها فيحتاج إليها الناس وتغلى في السوق فيقوم بإخراجها، وهذا هو الاحتكار. والناس يحتكر الطعام يخزنه والناس بحاجة إليه. والاحتكار محرم ولا يجوز، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن فضلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو المأثوم المخالف لما جاء في الكتاب والسنة، عاص لله سبحانه وتعالى ولرسوله، مرتكب الإثم، هذا هو الخاطئ. والاحتكار عموما فيما يحتاجه الناس لا يجوز، الطعام وغير الطعام فيما يحتاجه الناس، لأن البعض فرق أنه لا يجوز في الطعام ويجوز في غيره، لأن الطعام الناس تحتاجه. والبعض الآخر قال الاحتكار عام في كل شيء، وهذا هو الصحيح، أن الاحتكار عام في كل شيء يحتاجه الناس. يقول: فقلت لسعيد، سعيد بن المسيب، يعني الراوي عن سعيد محمد بن إبراهيم التيمي، يقول: قلت لسعيد: يا أبا محمد، إنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر، يعني أنهم كانوا يرون الاحتكار في الطعام وأنه يجوز، وهذا مخالف. قال: وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط. الخبط هو ورق تعلف به البهائم، علف شجر السلم، سماه خبط. قال: ونحو هذا. يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان. السختيان يعني الجلود، تسمى جلود سختيانية، تأتي من سختيان جلود ونحوه. ولكن الحديث عام في الطعام وفي غيره، قال: يحتكر إلا خاطئ، وهذا عموم، وهذا وصح على الاحتكار أنه محرم ولا يجوز، وصاحبه مأثوم وعاصم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن منصور الكوسج، ووثيقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا يزيد بن زريع الواسط، يزيد بن هارون الواسط، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المدني، صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن سعيد المسيب، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن معمر بن عبد الله بن فضلة رضي الله عنه.
باب ما جاء في بيع المحفلات. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة، وهي المصرة. لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخدعة والغرر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع المحفلات، يعني ما جاء من النهي في بيع المحفلات. المحفلات وهي المصرة، والمصرة هي التي يحبسها صاحبها، يحبس حليبها في ضرعها ولا تحلب أيام، ثم يخرجها إلى السوق وتكون ضروعها مليئة، وهي في الأصل قليلة اللبن، لكنه أراد أن ينفق تلك السلعة بتلك الحيلة وتلك الكذبة. وهذا لا يجوز، لأنه من الخدع ومن بيع الغرر. لكن إذا اشتراها كما مر معنا يكون للمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء ردها وصاعا من تمر كما مر معنا، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا السوق، يعني لا تستقبلوا الركبان خارج السوق في أطرافه. ولهذا مر معنا نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، يعني الذي يجلب إلى السوق وفي أطراف السوق لا تستقبلها وتأخذها وتأخذ السلع منهم ثم تدخلها إلى السوق وتبيعها بأثمان غالية. قال: ولا تحفلوا، النهي عن التحفيل وهو التصرية، ولا يجوز تصرية البهائم وهو حبس اللبن إذا كانت قليلة اللبن، يحبس لبنها أيام فيغتر المشتري فيراها صاحبة در كثير. وهذا من بيع الغرر، وللمشتري الخيار، إما إمضاء البيع وإما ردها وصاعا من تمر. صاعا من تمر يعني مقابل الحلب. قال: ولا ينفق بعضكم لبعض، يعني لا يزيد في السلعة، هذا في بيع من يزيد، لا ينفق السلعة يزيد فيها وهو لا يحتاجها، وإنما أراد الثمن العالي لصاحبها. وهذا من النجش، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ولا تناجشوا، وهو الزيادة في السلعة بدون الرغبة فيها، وإنما لتنفيقها والزيادة في سعرها. وهذه من البيوع المنهي عنها التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصرة، لا يحلبها صاحبها أياما، يعني يتركها أو نحو ذلك، ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، يحسب أنها من أصحاب اللبن الكبير الكثير، يعني أنها لبون صاحبة در. قال: وهذا ضرب من الخديعة والغرر، أنه لا يجوز. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه هناد وابن السري أبو السري، ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سماك سماك بن حرب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة عكرمة مولى بن عباس ثقة أهل أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. كيف؟ ما يجوز حتى يدخل السوق، وللبائع الخيار إن شاء أمضى وإن شاء رجع. لا لا، خارج السوق حتى ولو كان في البلد ما يجوز استقباله خارج السوق، وإنما يتركه حتى يدخل ويرى السوق ويرى ما فيه ويبيع ما بما يريد.
قال: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث ابن قيس: في والله لقد كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ فقلت: لا. فقال اليهودي: يحلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. اليمين الفاجرة وهي اليمين التي تغمس صاحبها في النار، يعني أنه يحلف وهو يعلم أنه كاذب، يحلف وهو يعلم أنه كاذب، هذه تسمى يمين فاجرة، وهي تغمس صاحبها في النار، تسمى اليمين الغموس. أورد له هذا، وهذا الفعل محرم ولا يجوز، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأكل حقوق الناس باليمين الفاجرة. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. قوله مسلم لأن الغالب على الناس الإسلام، وليس بهذا دليل على أنه يحلف على مال الكافر فيأخذه، لا، وإنما أيضا كذلك الكافر لا يجوز أخذ ماله بأي حال من الأحوال، فلا تكون المال الفاجرة اليمين الفاجرة لأخذ حقوق الناس مسلم أو كافر. عدم جواز أخذ أموال الناس بغير حق، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا فيه إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، غضب يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه من الصفات الفعلية. يقول: فقال الأشعث بن قيس: في والله لقد كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ فقلت: لا. فقال اليهود: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي، يعني أنه لا، ليس لك إلا يمينه فقط، لأنهم أيضا يعظمون الله سبحانه وتعالى في كل الأديان، مطلوب منهم التوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى. قال فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني ثمنا قليل بخس من الأموال الدنيا ولو كان يراها كثيرا لكنها لا تساوي بعرة مقابل ذلك اليمين القاموس، وهذا فيه دليل على أن فيه دليل على عدم أخذ حقوق الناس سواء مسلم أو كافر، سواء كان بيمين أو بغيره، والله أعلم. أورد رحمه الله حديث هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في قوله أفعال عباد مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو معاوية سلام بن سليم، حدثنا أبو معاوية أسم محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن شقيق بن سلمة أبو وائل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء إذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، فقال القول ما قال رب السلعة أو يتراداني. قال إسحاق كما قال، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره نحو هذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا اختلف البيعان، يعني إذا اختلف البائع والمشتري ما الحكم؟ القول قول البائع بيمينه، وعلى المشتري الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء ترك. إذا اختلف على السعر مثلا فالقول قول البائع، وباليمين، والمشتري له الخيار، إن شاء فليمضي وإن شاء فليدع. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع يعني المشتري بالخيار، القول قول البائع والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقوله مرسل يعني المنقطع، لأن السلف رحمهم الله يطلقون المرسل على العموم في كل حديث منقطع بخلاف المتأخرين يطلقون المرسل وما رفعه التابعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، لكن الحديث جاء من طرق يشد بعضه بعضا. ايش قال فيه الشيخ؟ ها؟ أنه لا أتى من طرق يشد بعضها بعض تقوى به. قال وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، قال وهو مرسل أيضا. قال ابن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان، يعني أن القول قول البائع، وإن شاء المشتري يمضي أو إن شاء ترك. قال إسحاق عن إسحاق بن منصور كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين، يعني أن كل من كان القول قوله فالقول قول البائع عليه اليمين، يعني أنه يكون قوله مع يمينه. قال وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح وغيره نحو هذا، الله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة وهو من سعيد ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان وابن عيينة المكي ثقة لأصحاب الكتب الستة عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمر بن عبد الله ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال وفي الباب عن جابر وبهسة
بهيسة
وقال في الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت، وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع فضل الماء، يعني بيان حكم بيع الماء الزائد. الماء لا يباع، الناس فيه شركاء، الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلى، يعني العشب. لكن إذا حازه لديه، كان حفر بير وأخرج الماء في بستانه وفي حائطه، لا بأس له، لا بأس عليه أن يبيعه. كذلك الحطب إذا حازه يبيعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد السائل إلى أن يأخذ حبل ويذهب ويحتطب ثم يبيعه. وأما إذا كان قبل أن يحوزه وليس ملكه، ليس له بيعه، فالناس فيه شركاء، بخلاف الذي يكون حوزه وفي ملكه، فلا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث إياس بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، بيع الماء الذي يكون ليس له صاحب، وأما إذا حازه وملكه لا بأس ببيعه، والنهي يقتضي التحريم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء. قال وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق، وهذا هو الحق. لكن إذا حازه قال وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء، يعني إذا حازه وملكه وكان في حوزه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. فضل الماء هو الماء الذي في الفضاء وفي المراعي والناس يروون منه دوابهم، هذا لا يمنع ومحرم. قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يعني حتى لا يأتي بجانبه من يرعى غنمه، يعني يكونون بعيد فيمنع الماء حتى لا يأتي من يرعى بجانبه ذلك الكلى فيمنعهم، من يمنعهم من الماء ليمنعهم من الكلى. والناس تحتاج إلى الماء وتحتاج إلى الكلى لدوابهم، فإذا منعوا ذهبوا إلى مكان آخر، وهذا هو الذي لا يمنع لأنه ليس ملكه وليس حوزة له وإنما هو عام. وهذا الذي قال في رسول صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه قاله في الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها. بهيسة مجهولة لا تعرف، أخرج لها أبو داود النسائي. قال وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الرحمن بن عمر، والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت. قال وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي، يعني الآن يفرق بين اثنين كل منهما يقال له أبو المنهال. الأول اسمه عبد الرحمن بن مطعم والثاني اسمه سيار بن سلامة، الأول كوفي والثاني بصري رحمه الله تعالى. نعم
شيخ بهيسة ليس صحابي يا شيخ؟
من هو
بهيسة؟
لا ليس صحابي، قال عن أبيها بهيسة عن أبيها، أبوها الصحابي أليس بصحابي.
لأن من عادة الشيخ أن يذكر إذا قالوا في الباب يذكر الصحابة،
يذكر الصحابة لكنه يعني تنبيه على الراوي عن ذلك الصحابي مجهول.
نعم
يعني أن فيه كلام. نعم. الراوي عنه فيه كلام،
ولهذا أول مرة يذكرها كذا.
نعم.
قال باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. في كراهية عسب الفحل
عسب.
نعم في كراهية عسب الفحل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب النحل.
عن
عسب الفحل. قال في الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي
الرؤاسي
عن إبراهيم بن محمد الرؤاسي
حميد بن حميد
الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في كرامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، يعني كراهية بيع عسب الفحل وهو المني وهو النزو، يطلب فحله لينزو على بهيمته وعلى أنثاه، ويمنع إلا بأجرة. وهذا البيع بيع الغرر، لأنه لا يقدر على تسليمه، لأنه قد ينزل وقد لا ينزل، ينزل على الأنثى ولا ينزل ماء، وهذا لا يجوز، لأن البيع مجهول محرم، وهو مجهول، شيء مجهول، ولا يقدر على تسليمه، لأنه قد ينزل ماء وقد لا ينزل شيئا، ينزل ثم ينزل، هذا شيء لا يجوز. والفحل الناس تبذله من غير كراء ولا أجرة. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، والنهي يقتضي التحريم، وهذا من البيوع المحرمة الذي لا يجوز، لأنه بيع مجهول ولا يقدر على تسليمه. والذي بعده حديث أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، يعني قال له: لا تفعل ولا تبعه. فقال يا رسول الله: إلا إنا نطرق الفحل فنكرم، يعني نعطيهم الفحول فيكرموننا بدون طلب أجرة، فرخص له في الكرامة. الكرامة هي التي يأخذها، إذا أخذها لا بأس. وهذا يؤخذ من حديث: من أسدى لكم معروفا فكافئوه. قال: فإن لم تجدوا شيئا فادعوا له. ولولا عدم أخذ مثل ذلك، لأنك إنما أعطيته ليعطيك، منتظر كرامته، وإذا كنت تعرف أنه لا يعطي ما أعطيته، وهذا تحايل على البيع، لا يجوز. ولا يجوز بيع عسب الفحل، عسب الفحل يعني الماء، ماء الفحل ما يجوز بيعه، لأنه مجهول ولا يقدر على تسليمه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: وأبو عمار الحسين بن حريث، أبو عمار ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. قال: حدثنا إسماعيل بن علي وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا علي بن الحكم وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يعني على النهي. قال: وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك، والأولى عدم قبولها. والذي بعده من طريق الشيخ عبده بن عبد الله الخزاعي البصري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال: حدثنا يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ايش؟ ما يجوز، كما اعطيته لسواد عينه، وانما اعطيته لفحله كي يضرب انثاك. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارسل من ياخذ الصدقه، وعندما اتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم وهذا اهدي لي، فقال: هلا جلس في بيت ابيه وامه حتى يهدى له؟ إنما أعطيته مقابل ذلك النزو من ذلك أعطاك ذلك الفحل، فمن باب أولى ترك مثل تلك الأمور. نعم نعم، الفحل يبذل لكن بدون مقابلة. كيف؟ لا، المفروض أنه ما يمنع إذا كان فيه، إذا كان فيه قوة وفيه نشاط فلا يمنع، وأما إذا كان مريض أو يتعب أو عنده دواب كثيرة فهو لا يستطيع على 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 ضرب ما عنده فلا يعطي، لكن إذا كان محتاج، إذا كان فيه نشاط وفيه قوة وعنده أكثر لا بس ولا يمنع. نعم، والمنع مأثوم يؤثم على هذا. نعم، أن هذا مما يبذل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمن الكلب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن نحم نبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وعن ابن مسعود وأبي مسعود وجابر وأبي هريرة. قالوا في الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود.
كيف؟
ما أدري، كان النسخة عندي.
قالوا في الباب
عن عمر. نعم. وعلي وابن مسعود وأبي مسعود
وجابر
وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر. قال أبو عيسى: حديث رافع حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال حا، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمن الكلب، يعني بيان حكم ثمن الكلب. ثمن الكلب محرم ولا يجوز، خبيث. لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه ولا يجوز اقتناؤه إلا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من كلب الصيد وكلب الحراسة والحماية، سواء كان للزرع أو للغنم. أو للنخل، يعني حائط البستان. وأما الكلاب الباقية فلا يجوز اقتناؤها. ومن اقتنى كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. وهذا دليل على التحريم، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه إلا ما رخص فيه. وما رخص فيه لا يباع ولا يشترى، وأما من أين يجده؟ عن طريق الهدية وعن طريق التربية والتعليم، وأما ثمنه فمحرم. وأما ترخيص بعض أهل العلم قالوا: مقابل تدريبه وتعليمه، لأن الكلب لا يكون كلب الصيد إلا إذا علم ودرب، فهو يأخذ من ذلك المقابل. ولولا عدمه والصحيح تحريم الثمن على العموم، ولا يجوز البيع ولا يجوز الشراء وثمنه خبيث. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، الحديث الأول حديث أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والنهي يقتضي التحريم، ثمنه محرم ولا يجوز على العموم. قال ومهر البغي، وهي الذي تأخذه الزانية مقابل زناها، يعني الأجرة التي تأخذها مقابل الزنا، هذا محرم ولا يجوز. والزنا محرم في الأصل ولا يجوز، ولا يجوز أن تأخذ مقابل ذلك، لأن ذلك المال محرم. وسمي مهر لأنه يقابل المهر الذي يستحل به الزوج فرج زوجته استحلالا، لأن الله أذن له في ذلك مقابل ذلك المهر. وأما هذا المهر فاستحلال فرج محرم، فمقابله محرم ولا يجوز. قال وحلوان الكاهن، وهو ما يعطى لتكهنه، والكهانة محرمة ولا يجوز، وما يعطى من مال على ذلك فذلك المال محرم ولا يجوز. والذي بعده حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، الكسب هو ما يأخذه الحجام محرم لخبثه. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، فلو كان حراما ما أعطاه، ولكنه تنفير من ذلك الفعل، والحجام لا ينبغي له أخذ شيء، لكن لو أعطي أخذ، فكسبه خبيث يعني أنه ليس بطيب كالحلال الطيب. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم خبيث من باب التنفير، وغير مرغب في الحجامة، ولا يحرص عليها الإنسان، يعني على تعلمها، لأنها ليست بطيبة. وأما ما يؤخذ مقابل الحجامة فهو ليس بحرام، لكنه فيه خبث. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة. نعم، ما يكون ناسخ، لأنه فيها يعني تنفير، هذا الحديث فيه تنفير، والأجرة لا بأس بها. قال ومهر البغي خبيث، وهو المقابل الذي تأخذه الزانية. قال وثمن الكلب خبيث على العموم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، كرهوا يعني تحريما. قال وهو قول الشافعي أحمد إسحاق. قال وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد، يعني لأن الرجل يتعب على تعليمه فيأخذ مقابل ذلك، والصحيح القول الأول على العموم، معلم أو غير معلم لا يجوز ثمنه. أورد رحمه الله تعالى في حديث الحديث الأول حديث قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. احنا مرتب عندنا، احنا نقرأ كالترتيب اللي عندنا. والذي بعد من عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب بن الزهري ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حاء وهو تحويل الإسناد، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال وغير واحد قالوا، حدثنا سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي ثقة أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارد صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن السائب بن يزيد صحابي صغير رضي الله عنه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في كسب الحجام. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس. نعم. عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعرفه ناضحك وأطعمه رقيقا. قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد. قال أبو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث. أكمل الباب اللي بعده شيء؟
نعم
أكمل الباب اللي بعده رخصة.
اقرأ ما في شيء.
قال باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله تعالى عنه عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وإن من أمثل دوائكم الحجامة. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كسب الحجام يعني بيان كسب الحجام. وكسب الحجام كما جاء مر معنا أنه خبيث يعني من باب التنفير. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم كما جاء في الصحيحين وأعطى الحجام أجره فلو كان حراما ما أعطاه لكنه نهى عنه. أورد رحمه الله تعالى حديث محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها. هذا دليل على أنه كسب غير مرغب فيه. قال فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقا دليل على أنه كسب رديء. قال أطعمه ناضحك أطعمه رقيقة عن المملوك وأعلفه ناضحك يعني اشتري به علف وأطعمه الرقيق يعني أنك لا تطعمه. هذا لأنه كسب رديء ولا يحرص عليه. قال لكنه ليس بحرام لكنه لا يحرص عليه. قال رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد إن سألني حجام نهيته يعني نهي تنزيه ليس للتحريم وإنما يتنزه عنه. قال وآخذ بهذا الحديث يعني يعلفه الناضح ويطعمه الرقيق يقول له اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك يعني أنك لا تطعم منه. ثم أتبعه بحديث الرخصة في كسب الحجام وأنه يجوز ولا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرة لكن ذلك الكسب قلنا غير مرغب فيه وأنبغي أن ابتعد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلف ناضحك وأطعمه رقيقك لكنه لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضع عنه من خراجه. الخراج هو الذي يأتي به ومطلوب منه لسيده. وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، الحجامة طيبة ولا بأس بها، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وما مر في إسرائه على ملأ من الملائكة إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة، والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر بها، فهي فيها فوائد كثيرة. أو قال إن من أمثل دوائكم الحجامة، يعني من الدواء، وخير ما تداويتم به الحجامة، كذلك شربة العسل وشرطة أو الألعاب نار. قال وفي الباب عن علي بن عباس قال وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي. الرخصة لا بأس بها، لكن كما قلنا أنه كسب رديء. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن ابن محيصة أخي بني حارثة، وهو يقال له حرام بن سعد، ثقة أخرج له أصحاب السنن، عن أبيه محيص بن مسعود الأنصاري صحابي رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث رباعي، ومن أعلى ما عند الإمام الترمذي من الأسانيد الرباعي عدا حديثا واحدا، وهو حديث أنس القابض على دينه كالقابض على الجمر، وهو حديث ثلاثي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. قال حدثنا علي بن حجر قال وعلي بن خشرم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن لامش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا عن الأعمش في رواية هذا الحديث، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. قال باب. قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. السنور وهو الهر البس، وهذا ثمنه أيضا محرم، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، وكذلك الكلب، فثمنهما محرم ولا يجوز بيعهما. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. والذي بعده حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه، فثمنه محرم ولحمه محرم، أكله محرم ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. وحديث أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وهذا الحديث وإن كان فيه متروك لكنه جاء من طرق أخرى. قال في الشيخ أتى من طرق أخرى عند النسائي بإسناد حسن، لكن الاستثناء فيه ما فيه، فهو داخل في النهي عن ثمن الكلب عام ولا يستثنى من ذلك شيء. وقوله رحمه الله تعالى باب بعد باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، باب يعني أن الحديث يلحق بالترجمة الأولى لأنه مما يتعلق بثمن الكلب والسنور. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال وعلي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي سفيان طلحة بن نافع وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن موسى ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي الزبير محمد بن مسلم وابو الزبير المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الذي بعده تحت باب حديث محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي المهزم يزيد بن سفيان وهو متروك أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم عندك باب الرخصة؟ احنا ما عندنا باب الرخصة لكنه يلحق بالترجمة السابقة. نعم
كان البني يقول صحيح من هو
كيف؟
كان الناقل عندي هنا أخطأ، كان الشيخ الألباني صحيح يا شيخ للحديث الأخير.
أيوة يقول صحيح؟ تمام. نقولنا ورد في سنة النسائي بإسناد يكون صحيح. نعم
لا لا الشيخ الألباني قال حسن نفس الأصل.
طيب
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. قال حدثنا قتيبة قال
الأسبوع المقبل نتخلص حاولت أنا لكن باقي حوالي 20 دقيقة. أنا قلت أخلص ولكن باقي 20 دقيقة. أقرأ
بسم الله.